أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال تنبيه في جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا. بعد تمام الكلام في هذا البحث بالنسبة إلى المخصص اللفظي، يذكر الشيخ هنا تنبيها يختص بنفس هذا البحث، وهو سريان إجمال المخصص إلى الدليل العام أو عدم سريانه، ولكن هنا يتناول المخصص إذا كان لبيا وليس لفظيا. أولا، أن المقصود من المخصص اللبي هو ما يقابل اللفظي، يعني كل مخصص لا يكون لفظيا يسمى بالمخصص اللبي، من قبيل مثلا حكم العقل. بعض الأحيان حكم العقل قد يدل على شيء فيعتبر قرينة لبية على الدليل، يعني مثلا في باب الاعتقادات نحن حينما يردنا دليل مثلا يقول يد الله فوق أيديهم، هذا الكلام مكتنف بقرينة عقلية، بدليل عقلي واضح، وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تكون له يد بعنوان أو بمعنى الجارحة. ولذلك نقول في مثل هذه الآية المباركة لا بد من تأويلها وحملها على المعنى المجازي، فنقول أن المراد من اليد هنا ليست هي اليد بعنوان الجارحة، بل نحملها على المعنى المجازي، وهو أن الله ناصركم، يد الله فوق أيديهم، يعني أن الله سبحانه وتعالى ينصرهم، لأن الإنسان حينما يقول يدي فوق أيديكم أي أنني ناصر لكم، فلا بد من حمل الآية على هذا المعنى، وهو وإن كان معنى خلاف الظاهر إلا أنه توجد قرينة على ذلك. هذه القرينة ليست لفظية وإنما قرينة لبية، وهي حكم العقل القطعي بأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تكون له جارحة، لأنه ليس بمركب وليس بجسم. أو مثلا دلالة الإجماع على شيء، أيضا الإجماع إذا دل على شيء هو أيضا يعتبر قرينة لبية، باعتبار أن الإجماع ليس فيه لفظ وإنما يدل على الحكم من دون لفظ. كذلك مثلا السيرة العقلائية، السيرة العقلائية أيضا تعتبر قرينة لبية ليست من قبيل الألفاظ، كما يذكرون مثلا في باب المعاملات في باب خيار العيب، أنه الإنسان إذا اشترى شيء وخرج هذا الشيء معيبا من دون أن يشترط، من دون حاجة إلى أن يشترط في عقد البيع أنه إذا كان المبيع معيبا فإني أرجعه أو لي الخيار، يقولون يثبت له الخيار، لا حاجة إلى هذا الشرط. لماذا؟ لأن العقد، عقد البيع بشكل عام، مكتنف بسيرة عقلائية، بأمر مرتكز عند العقلاء يعملون به، وهو أنهم عند البيع والشراء أو عند الشراء يقدمون على الشراء الصحيح لا شراء المعيب، شراء السالم لا شراء المعيب. فهنا أيضا هذا يقولون عبارة عن قرينة لبية. فالقرينة اللبية في الحقيقة هي كل ما تدل على معنى، أو تدل نحن هنا مثلا في باب الأحكام تدل على حكم، تدل على تخصيص، ولكن من دون لفظ، كأن تكون مثلا حكما عقليا، كأن تكون إجماع، كأن تكون سيرة تدل على هذا المعنى. ولذلك التفتوا، لما كان هذا البحث ناظر إلى المخصص اللبي الذي ليس فيه لفظ، لم يبحث عنه الأصوليون في الشبهة المفهومية، لأن الشبهة المفهومية راجعة إلى أن يكون هناك لفظ دال على مفهوم، وهذا المفهوم مثلا قد يكون مبهم أو غير محدد حدوده. أما هنا لا يوجد لدينا لفظ، ولذلك لا تكون الشبهة مفهومية في مورد المخصص اللبي. المخصص اللبي ليس لفظي، ليس فيه لفظ، ولذلك ليس فيه أي شبهة مفهومية، بل يختص البحث هنا إذا كان المخصص لبيان يختص بماذا؟ بالشبهة المصداقية فقط وفقط. طيب، هنا إذا كان المخصص لبي وشككنا في فرد أنه يدخل في ضمن هذا المخصص أو لا يدخل في ضمن هذا المخصص، يعني هل يشمله هذا المخصص أو لا يشمله هذا المخصص، فهل يمكن التمسك بالعام هنا؟ هل يمكن التمسك بالعام في مثل هذه الشبهة أو لا يمكن التمسك بالعام في مثل هذه الشبهة؟ الشيخ هنا، الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه، يتعرض إلى أقوال ثلاثة من جهابذة علماء الأصول، هم الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، والشيخ صاحب الكفاية الشيخ الآخوند، والميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليهما. يتعرض إلى آراء هؤلاء الثلاثة، ثم هو يقول أنه لا يذكر رأيه الخاص به في هذه المسألة. نعم، في الهامش يتعرض إليه باعتبار أنه يتبنى ما قاله الشيخ، ولكن بنحو من التعديل في الفهم أو في فهم هذا المطلب. طيب، ما هي أقوال هؤلاء العلماء في هذه المسألة؟ المسألة فرضها بهذا الشكل، أنه إذا جاء لدينا عام وكان لهذا العام مخصص لبي، وشككنا في أن فرد من الأفراد مثلا هل يدخل في ضمن هذا المخصص أو لا يدخل في ضمن هذا المخصص، فهل يمكن أن نتمسك بعموم العام أو لا يمكن أن نتمسك بعموم العام؟ مثلا هنا لنمثل بمثال لهذه القضية حتى يلتفت إليها. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول أوفوا بالعقود، هذا دليل عام، أو نقول مثلا أوفي بكل عهد، عقد يجب الوفاء بكل عقد. ففي مثل عقد البيع مثلا، إذا الإنسان جاء واشترى شيء وخرج هذا الشيء بعد الشراء، يعني بعد تمام العقد، فيكون هذا العقد المفروض أنه يكون ماذا؟ مشمول لإطلاق أو لعموم أوفوا بالعقود. طبعا إن قلنا الألف واللام الداخلة على لفظ الجنس تدل على العموم، بناء على ذلك يكون هذا الدليل عاما يشمل كل عقد. فإذا تم الشراء أو تم البيع وبعد البيع خرج المبيع فيه عيب معين، إلا أن هذا العيب طبعا بناء، إذا كان فيه عيب بناء على القاعدة يكون هناك مخصص لبي، أنه أوفوا بالعقود نعم، لكن إلا تلك العقود التي يكون فيها مثلا في عقد البيع التي يكون فيها المبيع معيبا، يكون فيها المبيع مبيعا لقيام السيرة العقلائية، وهي مخصص لبي على أن ما يقدم العقلاء على شرائه هو الصحيح والسالم لا المعيب. فهنا في مثل هذه الحالة لو تم مثلا العقد ووجدنا، ثم المشتري وجد أن المبيع فيه نوع من العيب، فيه خدش مثلا، فيه نوع من الخدش، مثلا اشترى هو اشترى علبة مثلا، لنفترض علبة سمك مثلا، ووجد على هذه العلبة مخدوشة، أو كان مثلا ما يوضع عليها من كتابة ممسوحة هذه الكتابة، أو فيها خدش معين مثلا من دون أن يتلف ما فيها، فهنا شككنا أن هذا هل يعد عيبان، يعني هل أن العقلاء يعدون هذا عيبان فلا يصح البيع، أو لا يعدونه عيبا، هذا ليس بعيب يوجب مثلا ماذا؟ إحجام العقلاء أو ترك العقلاء شراء مثل هذا الشيء. فهنا يصبح لدينا شك في أن هذا المعيب، هذا المبيع عفوا، هل هو معيب أو ليس معيب؟ هذا المبيع وهو مثلا هذه علبة السمك مثلا، هل هي معيب أو ليست معيبة؟ فإذا كانت معيبة لابد ماذا؟ أن لا يتم الوفاء بالعقد، بل لابد من فسخ العقد، يعني له يكون المشتري مسلطا على ماذا؟ على فسخ العقد، لأن المبيع فيه عيب وقد قامت السيرة العقلائية، أو هناك مخصص لبي لإطلاق أو لعموم أوفوا بالعقود، وهو هذه السيرة العقلائية التي قلنا عنها. إن كان المبيع سالما وليس فيه عيب، فهنا لا، هنا لابد من لابد من أن يكون داخلا ضمن العموم، ويجب الوفاء بهذا العقد، ولا يصح للمشتري، ولا يمكن للمشتري أن ماذا؟ أن يأتي ويفسخ العقد باعتبار أن المبيع هنا معيب. طيب، فهنا في حالة الشك في فرد معين، هل يمكن التمسك بعموم العام أو لا يمكن التمسك بعموم العام؟ الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه قال في مثل هذا الأمر أو في مثل هذا المثال بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية مطلقا، إذا كان المخصص طبعا كلام فيه إذا كان المخصص لبيا، وتبعه جماعة من الأصوليين ممن تأخر عنه أيضا. فإذا هو يقول بجواز التمسك بالشبهة المصداقية مطلقا. طبعا هذه مطلقا، المقصود من مطلقا لعله ناظر إلى مثلا ما ذهب إليه صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، فإن شاء الله حينما نبين الآن رأي صاحب الكفاية نعرف ما هو المقصود من مطلقا، شبهة في حال الشبهة المصداقية مطلقا، طبعا إذا كان المخصص لبيا. هذا هو رأي الشيخ الأنصاري، أنه يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية مطلقا إذا كان المخصص لبيا، فهنا هذا الفرد المشكوك يكون حكمه حكم العام، داخلا في حكم العام وليس خارجا عنه. المحقق صاحب الكفاية فصل في هذه المسألة، ذهب إلى التفصيل بين نحوين من هذا المخصص. يقول تارة المخصص اللبي يكون بدرجة من الوضوح بحيث يمكن للمتكلم أن يتكل عليه حين الكلام، أن يتكل عليه ولا يحتاج إلى أن ماذا؟ أن يبرزه باللفظ. إذا كان المخصص اللبي بهذه الدرجة من الوضوح، كأن يكون مثلا حكما عقليا واضحا جدا، أو كأن يكون سيرة عقلائية مستحكمة جدا، كما مثلا مثلنا في مثال العيب، سيرة عقلائية لكنها مستحكمة بحيث الإنسان حينما يتصرف يبني عليها من دون أن ماذا؟ أن يلتفت، من دون أن يلتفت. يعني هو حينما يتكلم ويذكر شيء، حينما مثلا الأب يقول لولده اذهب واشتري لنا شيئا، الابن يفهم أن المراد الأب أن يشتري ماذا؟ أن يشتري الصحيح السالم، لا أن يشتري المعيب. إذا كانت القرينة اللبية بهذه الدرجة من الوضوح، المهم الضابط فيها أنه تكون بدرجة من الوضوح بحيث يمكن للمتكلم أن يعتمد عليها في ماذا؟ في إبراز مراده، ولا يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يذكر قرينة لفظية توضح هذا المراد. إذا كانت القرينة بهذا النحو فإنه تكون هذه القرينة كالقرينة اللفظية المتصلة، تكون هذه القرينة أو هذا المخصص اللبي كالقرينة اللفظية المتصلة. القرينة اللفظية المتصلة كما بينا سابقا، أولا تهدم ظهور العام في العموم، يعني تمنع ظهور العام في العموم، وأيضا إذا منعت ظهوره حجيته في العموم أيضا تكون ماذا؟ غير صحيح. وبالتالي بناء على ذلك فلا يمكن التمسك بعموم العام هنا في هذه الشبهة، في الشبهة المصداقية، إذا كان المخصص لبيا إلا أنه من هذا النوع. أما إذا كان المخصص اللبي لا، غير من غير هذا النوع، من شكل آخر، وهو ما إذا كان مثلا حكما عقليا نظريا، يعني لم يكن واضحا بدرجة من الوضوح والاستحكام بحيث أن المتكلم أو الآمر حينما يأمر بشيء أو حينما يطلب شيء لا يمكن أن يعتمد عليه في بيان مراده الجدي. إذا كان لا يمكن له أن يعتمد عليه في بيان مراده الجدي فإنه هنا هذا يكون أشبه بالقرينة المنفصلة، فإنه هنا بناء على هذا ذهب صاحب الكفاية لأنه لا مانع في مثل هذه الحالة من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، في يعني طبعا في حالة كون المخصص لبيا لبقاء، لأنه هذا يشبه المخصص المنفصل، يبقى العام على ظهوره في العموم ويكون حجة بلا مزاحم، ليس له مزاحم في الحجية. طبعا ما هو دليله على ذلك؟ دليل الأخون صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه على ذلك أنه قال نحن في ظهور العام في العموم على ماذا اعتمدنا حجية العام في العموم؟ قال الدليل على الحجية حجية العام في العموم، طبعا باعتبار أن يعني إذا كان اللفظ ظاهرا في العموم أو نصا في العموم، إذا كان ظاهرا فحجيته أو دليل حجيته هو السيرة العقلائية. سيأتي إن شاء الله أن مطلق الظهور، دليل مطلق الظهور هو السيرة العقلائية، حيث قامت السيرة العقلائية على البناء على الظهورات، على ما يفهم من الألفاظ، على ما تكون الألفاظ ظاهرة به. والشارع طبعا أيضا أن هذه السيرة سيرة مستحكمة في المجتمع، يعني الاعتماد على الظهورات عند العقلاء هذه سيرة مستحكمة، والاستحكام هذه السيرة من المتوقع جدا بل ربما من المطمئن أو من المقطوع به أنه إذا جاء مثل هؤلاء الناس خطاب شرعي فإنهم سيتعاملون مع الخطابات الشرعية بنفس طريقة التعامل مع ماذا؟ الخطابات فيما بينهم. يعني من الواضح جدا أنهم حينما تأتيهم الخطابات الشرعية سيفهمون الخطابات الشرعية بنفس الطريقة التي يفهمون فيها الخطابات فيما بينهم، بحيث أنهم يعتمدون على ماذا؟ يعتمدون على ظهوراتها. وبما أن الشارع لم ينه عن مثل هذه السيرة مع شدة استحكامها ومع الإطمئنان بأنها ستسري إلى الأغراض الشرعية وإلى فهم النصوص الشرعية، ومع ذلك لم ينه عنها، هنا نقول إذن الشارع ماذا؟ أمضى هذه السيرة العقلائية. طيب بناء على هذا إذا أردنا أن نفهم شيء، نفهم الظهور هنا مثلا باعتبار أن حجيته إنما هي مستقات أو دليلها السيرة العقلائية، لابد أن نرجع إلى السيرة العقلائية في مثل هذه المسائل. العقلاء ماذا يفعلون؟ أنه في حالة الشك هنا في الشبهة المصداقية وكون الدليل أو كون المخصص لبيا، في حالة الشك في أن هذا المصداق هل هو داخل في المخصص أو ليس داخل في المخصص، نذهب ونرى سيرة العقلاء ماذا يفعلون. إن كان العقلاء يدخلونه في عموم العام فيكون العام حجة، لأن حجية العموم أصلا مأخوذة من أين؟ من السيرة العقلائية. وإن كان العقلاء لا يبنون على عدم دخوله في ضمن العام بل لا بد من خروجه عن العام، نعم نقول هنا لا يمكن التمسك بالعام بل لا يكون حجة في ذلك. فاستشهد الآخون صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه بالسيرة العقلائية على إثبات ذلك، حيث قال نحن، وذكر هذا المثال أيضا في الكفاية، نفس المثال يذكره الشيخ هنا، أنه لو أمر المولى عبده، يعني المولى من العقلاء، لو أمر عبده وقال له أكرم جيراني، أمره بإكرام جيرانه، وحصل لدى هذا العابد قطع أن المولى لا يريد إكرام الجار العدو، يعني إذا كان هناك من الجيران من هو عدو، افترض كان هناك شخص من الجيران ناصبي يظهر العداء والبغضاء لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فهنا الإنسان يقطع، وهذا كان المولى مثل إنسانا مؤمنا، فهنا نقطع بأن حينما يقول أكرم جيراني أنه لا يريد هذا الشخص الناصبي العدو، حتى لا يريده من باب الاستمالة، لأن هذا لا يميل قلبه، أظهر العداوة والبغضاء والتعصب ضد أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فهنا العبد قطع بأن المولى لا يريد هذا العدو. طيب، فإذا شك في أن شخص آخر أو شخص من الجيران في أنه عدو أو ليس بعدو، مثلا وجد من الجيران من هو مخالف لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لكن لم يظهر العداوة والبغضاء لأهل البيت، فشك في أن هذا من ضمن العدو الذي لا يريده المولى مولاه أو لا يريده، هنا عند يعني عند العقلاء ليس للعبد ألا يكرم مثل هذا الشخص، ألا يكرم من يشك في أنه عدو أو ليس بعدو. وعندهم أن المولى له أن يؤاخذ هذا العبد إذا لم يكرمه، وليس للعبد أن ماذا أن يعتذر ويقول أنه اعتمد على أن هذا ربما عدو، شككت في أنه ربما هذا عدو لا تريده، ليس له أن يعتذر بذلك. فبناء على هذا، بناء على قيام السيرة العقلائية على ذلك، فهنا التي هي طبعا كما قلنا هي ملاك حجية الظهور، ومن هذا الظهور هو ظهور العموم في الشمول، فيكون الظهور العام في هذا المقام يعني في مقام الشك في الشبهة المصداقية حجة بمقتضى بناء العقلاء، يكون حجة إذن هنا. فإذا كان المخصص ليس بتلك الدرجة من الوضوح بحيث يعتمد عليه، يمكن أن يعتمد عليه المتكلم في بيان مراده للمخاطبين، هنا لا يمكنه، هنا ماذا لو شك، يعني لو حصل حال الشك في أن هذا الفرد هل هو داخل في المخصص أو ليس داخلا فيه، فإنه يمكن أن يتمسك بعموم العام فيه، فيكون هذا الفرد مشمولا بحكم العام بحسب ماذا السيرة العقلائية، بحسب ما يفهمه العقلاء، بحسب ما يسلكه العقلاء في مثل هذه الموارد. صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه زاد في هذه المسألة أمرا آخر، وهو أنه قال يعني هذا الفرد المشكوك حينما قلنا يمكن أن يتمسك بالعام في بحجية العام في شمول هذا الفرد، هنا نكتشف من شمول العام لهذا الفرد أنه ليس فردا للخاص، يعني أننا نحكم عليه أنه ليس فرد من أفراد الخاص، من أفراد المخصص. ومثل لذلك أيضا هو صاحب الكفاية بقوله مثلا في زيارة عاشوراء: لعن الله بني أمية قاطبة. مثلا قال: نحن نعلم بخروج المؤمنين من هذا اللعن، لعن الله، هذا اللعن متوجه إلى بني أمية قاطبة يعني جميعا، لكن نعلم عقلا أو إجماعا، عقلا نعلم أنه أن الإمام حينما لعن في الزيارة بني أمية قاطبة قطعا نقطع أنه لا يريد المؤمنين من بني أمية، إذا كان هناك من بني أمية من هو مؤمن فإنه لا يريد المؤمنين. فإن شك في إيمان شخص، فهنا هل يكون نحكم بأنه مؤمن فيخرج يكون في ضمن المخصص اللبي هذا، أو لا يكون مشمولا للعموم لعن الله بني أمية قاطبة؟ يقول لا، يكون مشمولا للعموم هنا، فيجوز لعنه هنا مثل هذا الشخص المشكوك أنه مؤمن أو ليس بمؤمن، بل جاز لعنه لأنه ليس مؤمن. يعني نكتشف من شمول العام هنا لعن الله بني أمية قاطبة من شمول هذا العام لهذا الفرد المشكوك أنه أصلا ليس مؤمنا ويجوز لعنه، فينتج أن هذا الشخص أصلا يعني ليس بمؤمن أصلا. ففي الحقيقة هذا هو خلاصة رأي الأخون صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، ثم بعد ذلك يتعرض إلى رأي الشيخ الميرزا النائيني رضوان الله تعالى عليه، نطبق هذا المقدار ونرجع إلى تكملة البحث. قال تنبيه في جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا. المقصود من المخصص اللبي ما يقابل اللفظي كالإجماع ودليل العقل اللذين هما دليلان على الحكم الشرعي وليس من نوع الألفاظ، وأيضا كما ذكرت السيرة العقلائية أيضا دليل على الحكم الشرعي وهي ليست من قبيل الألفاظ. فقد نسب إلى الشيخ المحقق الأنصاري قدس سره جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية مطلقا. هنا مطلقا قلنا لعله هذا الإطلاق ناظر إلى ماذا؟ إلى التفصيل المذكور في كلام صاحب الكفاية مثلا، أنه سواء قلنا بأن هذا المخصص اللبي كان بدرجة من الوضوح بحيث يمكن للمتكلم أن يعتمد عليه في بيان مراده، أو لم يكن بتلك الدرجة من الوضوح بحيث لا يمكن للمتكلم أن يعتمد عليه، حيث أنه عند صاحب الكفاية يختلف الحكم بين هذين الموردين. أما الشيخ لا، فالحكم عنده واحد بين حتى في مثل هذين الموردين، سواء كان هذا المخصص اللبي بدرجة من الاستحكام والوضوح بحيث يمكن الاعتماد المتكلم عليه في بيان مراده أو لم يكن كذلك. نعم، طبعا قال جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية مطلقا إذا كان المخصص لبيا، وأصل كلامنا إذا كان المخصص لبيا وتبعه جماعة من المتأخرين عنه. طبعا هذا يتحقق عادة، تلاميذ الشيخ وجماعة وبعض تلامذة تلامذته قد يكونوا ماذا؟ يتبعون نفس الشيخ في هذا الأمر، وهذا أمر عادي. وذهب المحقق شيخ أساتذتنا صاحب الكفاية قدس سره إلى التفصيل بينما إذا كان المخصص اللبي مما يصح أن يتكل عليه المتكلم في بيان مراده بأن كان عقليا ضروريا، أو مثلا كان السيرة عقلائية مستحكمة في الذهنية العقلائية مرتكزة في الذهنية العقلائية كما مثلنا بالنسبة إلى خيار العيب، فإنه يكون كالمتصل، هذا المخصص اللبي يكون كالمخصص اللفظي المتصل، فلا ينعقد للعام ظهور في العموم معه، فلا مجال للتمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وبين فصل بين هذا بين معطوف على بين الأولى، حيث قال ذهب المحقق شيخ أساتذتنا صاحب الكفاية قدس سره إلى التفصيل بين، أي بين الأولى وبين هذه الثانية معطوف على تلك بين. ما إذا لم يكن كذلك، كما إذا لم يكن التخصيص ضروريا على وجه يصح أن يتكل عليه المتكلم، فإنه لا مانع من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لبقاء العام على ظهوره، وهو حجة بلا مزاحم، ليس له مزاحم في الحجية. ما هو دليلك شيخنا؟ قال واستشهد على ذلك، يعني كأنه هذا الأمر شيء واضح أو شيء مثلا بديهي ولكن يحتاج إلى استشهاد، يحتاج إلى تنبيه. المنبه أنه استشهد على ذلك بما ذكره من الطريقة المعروفة والسيرة المستمرة المألوفة بين العقلاء، كما إذا أمر المولى منهم عبده بإكرام جيرانه، قال أكرم كل جيراني، أكرم كل جيراني، استعمل العموم، وحصل القطع للعبد بأن المولى لا يريد إكرام من كان عدوا له من الجيران كما مثلنا، كأن يكون هذا الجيران ناصبي، أظهر النصب والبغض لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وكان هذا المولى مؤمنا، إنسانا مؤمنا، فإن العبد ليس له ألا يكرم من يشك في عداوته، يعني أنه كان يشك في أن هذا الشخص أو هذا أصحاب هذا البيت هل هم أعداء، هل هم نواصب أو لا، كانوا هم من المخالفين لأهل البيت لكن لم يظهروا العداوة والبغضاء، لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فحصل الشك في أن هؤلاء هم عدو أو ليسوا بعدو، فيقول ليس له بحسب السيرة العقلائية، بحسب ما سار عليه العقلاء، ليس لهذا العبد أن لا يكرم هذا البيت أو أصحاب هذا البيت. لماذا؟ لأنه شك، لمجرد الشك. وللمولى أيضا كله بحسب السيرة العقلائية، وبحسب السيرة العقلائية للمولى أن يؤاخذ العبد على عدم إكرامه، ولا يصح منه من العبد الاعتذار بمجرد احتمال العداوة، لأن بناء العقلاء وسيرتهم هي ملاك حجية أصالة الظهور، ومنه طبعا ظهور العام في الشمول، فيكون ظهور العام في هذا المقام حجة بمقتضى بناء العقلاء، بما أن العقلاء الذين هم سيرتهم هي المناط في حجية الظهور، وهم يتصرفون هكذا في حالة الشك، يتمسكون بالعموم في حالة الشك، طبعا يتمسكون تمسكا عمليا في سيرتهم، فهذه السيرة تكشف عن أنه ماذا؟ أن العام يبقى على عمومه بالنسبة إلى ذلك الفرد المشكوك. وزاد على ذلك، فإذا في حالة إلى هنا، يعني إذا في حالة أن يكون المخصص لبي لكنه ليس واضحا بدرجة يمكن للمتكلم أن يعتمد عليه في بيان مراده، ففي فرض الشك في أن فرد من الأفراد هل هو مشمول أو ضمن هذا المخصص أو ليس، لا، هنا يتمسك بالعموم، ويكون العموم حجة فيه لأجل نفس هذه السيرة، لأجل قيام السيرة العقلائية التي هي المناط في حجية العموم، بل في حجية مطلق الظهور. طيب، زاد على ذلك أكثر من هذا الأمر، قال: وزاد على ذلك بأنه يستكشف من عموم العام للفرد، لما قلنا أن العام سيشمل هذا الفرد، عمومه حجة في هذا الفرد، سيستكشف هذا الفرد المشكوك، يستكشف أنه ليس فردا للخاص الذي علم خروجه من حكم العام، بل يكون من ضمن العام، يستكشف أنه من ضمن العام فيشمله حكم العام. ومثل له بقوله، بعموم قوله: لعن الله بني فلان، يعني بني أمية قاطبة الموجود في الزيارة، زيارة عاشوراء، المعلوم منه خروج من كان مؤمنا، هذا المؤمن يكون خارج عن عموم هذا العام قطعا. الإمام لا يريد لعن المؤمن حتى وإن كان من بني أمية. فإن شك في إيمان شخص، من هذا الشخص مثلا لا ندري هو من بني أمية، ولكن لا ندري هل هو مؤمن يعتقد بإمامة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أو لا يعتقد بها، هل هو مؤمن أو ليس بمؤمن، فهنا يقول مقتضى ما بيناه هو أن هذا العام يشمله، فنحكم بأنه يجوز لعنه، فإذا جاز لعنه فباعتبار أن من يجوز لعنه هو الكافر أو ليس الذي ليس بمؤمن، فنكتشف أن هذا الفرد ليس بمؤمن. هذه طريقة الاستكشاف، أنه بعبارة مختصرة أنه لما كان هذا الفرد المشكوك أنه من ضمن أفراد المخصص اللبي أو ليس من أفراده، مشكوك أنه مؤمن أو ليس بمؤمن، هنا قلنا يكون العام حجة فيه فيشمله حكم العام، يعني يشمله جواز اللعن، يجوز لعنه. طيب، إذا قلنا أن هذا الشخص يجوز لعنه بمقتضى عموم العام، وأضفنا إلى هذا الأمر إلى أن من يجوز لعنه هو الشخص الذي ليس بمؤمن، إذن يمكن أن نقول أن هذا الشخص ليس بمؤمن. قال: ومثل له بعموم قوله: لعن الله بني أمية قاطبة، المعلوم منه خروج من كان مؤمنا منهم، فإن شك في إيمان شخص يحكم أو يحكم بجواز لعنه للعموم، لأن قلنا العموم يشمله، اللهم لعن بني أمية قاطبة، وكل من جاز لعنه ليس مؤمنا، فينتج من الشكل الأول هذا الشخص ليس مؤمنا، فنفهم أن هذا الشخص خارج عن ماذا؟ عن عنوان المخصص، خارج عن عنوان المخصص اللبي. قال: هذا خلاصة رأي صاحب الكفاية قدس سره، ولكن شيخنا المحقق الكبير النائيني أعلى الله مقامه لم يرتضي هذا التفصيل. المحقق النائيني لم يقبل بهذا التفصيل، بل جعل الحكم واحد سواء كان هكذا أو هكذا، يعني سواء كان المخصص اللبي مما يمكن الاعتماد عليه، اعتماد المتكلم عليه في بيان مراده، أو لم يكن بهذه الدرجة من الوضوح بحيث يمكن للمتكلم أن يعتمد عليه في بيان مراده، لم يقبل بهذا التفصيل. وله أيضا ماذا؟ أحكام أخرى. ولا إطلاق رأي الشيخ الأنصاري قدس سره، بل ذهب إلى تفصيل آخر إن شاء الله يأتي الكلام عنه في الدرس الآتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.